وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتناول الليلة إن شاء الله تعالى تفسير سورتي الفيل وقريش. وهاتان السورتان على قول بعض المفسرين لهما علاقة ببعضهما أو ارتباط، فإن بعض المفسرين يكاد يذهب إلى أنهما سورة واحدة، ولكنهم وجدوا أنهما قد أثبتتا في المصحف الإمام وقد فصل بينهما بالبسملة، وسبب هذا القول أو سبب هذا الارتباط أن سورة الفيل ذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى قد دافع عن بيته ورفع عن هذا البلد بأس أعدائه، فذكروا أن هذا قد ذكر بعده لإيلاف قريش، كأن الله سبحانه وتعالى يقول إنه رفع بأسه عن هذه البلد ورد أعداءه عنها من أجل ائتلاف قريش، من أجل أن تتوحد كلمتها وأن تأتلف هذه القبيلة التي هي من أقوى قبائل العرب، وأن هذا من تمام نعمته سبحانه على هؤلاء القوم، فينبغي أن يشكروا نعمته بعبادته وحده وألا يشركوا به شيئا، لأنه سبحانه هو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما تعودنا نبدأ بقراءة ما سنتناوله بالتفسير إن شاء الله تعالى تعميما للفائدة، إذ هذا الدرس كما نبهت مرارا وتكرارا هو لعامة المسلمين بالدرجة الأولى، وهو لنا كذلك كطلبة للعلم نفهم مراد الله عز وجل من هذه السور القصار التي نكثر من القراءة بها في صلاتنا، وكذلك نستفيد أحكام التلاوة والقراءة من خلال تلاوتنا لهذه السور، فإنني أفضل هذا المنحى في دراسة التلاوة وأحكام التجويد، لأنه عملي، لأن هذا المنحى عملي أكثر من غيره. فدراسة أحكام التجويد نظريا في الغالب لا يتمكن الطالب منها أن يحسن القراءة إلا إذا كان قد أخذها عن طريق التلقي والمشافهة. فالمقصود بالدرجة الأولى أننا نحسن قراءة القرآن وأن نقرأه كما أنزل، هذا هو المراد من تعلمنا لأحكام التجويد والتلاوة، لا أن نتفلسف أو أن نتقعر أو أن يلوي أحدنا شفتيه متكلفا من أجل أن يخرج مخرج حرف أو أن يتقن حكما من الأحكام. فتعلمنا لهذه الأحكام عمليا أمر مفيد جدا، مفيد لطلبة العلم ولعامة المسلمين، خاصة أننا نكثر من قراءة هذه السور في صلاتنا كما ذكرت. نبدأ بالتلاوة إن شاء الله مع التنبيه على بعض الأحكام الواردة في هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نقرأ السورتين مرة ثانية إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعد البداءة باسمه سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يسن لنا أن نبدأ باسمه في كل أمورنا وأحوالنا، لا نقدم اسما على اسمه، ولا نقدم أحدا عليه سبحانه وتعالى. كيف وهو وحده القادر على أن يدفع عنا كل بأس؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وألم ترى هنا بمعنى ألم تعلم، وإلا فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرى، فإن هذه الحادثة لم يشهدها صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنه ولد في نفس العام الذي حصلت فيه حادثة أصحاب الفيل. وأصحاب الفيل قوم جاءوا من بلاد أخرى، وليسوا من العرب وليسوا من المسلمين. كانوا يدينون بدين النصارى، كانوا يعبدون الصليب من دون الله عز وجل، وجنسهم من الأحباش. ويظهر أن الأحباش بالذات بينهم وبين هذا البيت شيء، حتى إن المحاولات لهدم الكعبة من قبل هؤلاء القوم لا تكاد تنتهي، بل إن الكعبة ستهدم فعلا في آخر الزمان على يد رجل منهم، وهو ذلكم الرجل الذي يدعى بذي السويقتين من الأحباش. قبحه الله، بل هو أشقى من على وجه الأرض في زمنه، فإن الذي تدفعه نفسه لانتهاك محارم الله وبيوته في أرضه يعتبر من أشقى القوم. ولعلكم تذكرون، وسيمر بنا إن شاء الله في تفسير قوله تعالى إذ انبعث أشقاها، فهذا الرجل كان أشقاهم لأنه امتدت يده لناقة الله التي جعلها الله لهم آية، فكل من تمتد يده لحرمة من حرمات الله أو لأمر أضيف إلى الله سبحانه فإنه يعتبر من أشقى القوم ومن أشقى الناس. وسبب هذه العداوة فيما ذكره المفسرون والمؤرخون أن اليمن، وهذا يعرفه من درس التاريخ منكم، كانت تحكمه دولة حمير، ثم بعد حدوث حادثة الأخدود والتي قتل فيها جمع كبير من الموحدين من النصارى، وكان هؤلاء القوم على أصح الأقوال يعيشون في منطقة نجران، ومنطقة نجران تقع اليوم في المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية، وما زال في نجران، ولعل بعضكم رأى تلك القرية إذا كان قد دخل نجران، ما زال فيها قرية تعرف بقرية الأخدود، وما زال إلى يومنا هذا فيها أخاديد متفحمة ويزورها الناس اعتبارا، أي من ذهب إليها يزورها اعتبارا، ولا ينبغي أن تشد الرحال إليها خصيصا، وإنما إذا مررت بها قدرا فلا بأس أن تعتبر بهذا المكان وبما حصل فيه يوما من الأيام من أن قوما لا ذنب لهم إلا الإيمان ولا جرم لهم إلا الإسلام ألقوا في هذه الأخاديد وحرقوا وهم أحياء، حتى النساء وحتى الأطفال. فهذه الحادثة هيجت من ينتمي إلى النصرانية على هؤلاء الذين كانوا يعيشون في تلك المكان في تلك المنطقة من العرب من المشركين. فمن الذي تعصب للنصرانية وانتصر لأهلها؟ الأحباش، لأن دولة الحبشة كما تعرفون تقع على الجانب الغربي من البحر الأحمر، بينما تقع اليمن على الجانب الشرقي من نفس البحر، وهناك علاقات قديمة جدا بين البلدين، لأن البلدين يطلان على المضيق الموجود في ذلك المكان والذي نعرفه اليوم بمضيق باب المندب، فالحركة بين البلدين متواصلة منذ قديم الأزل، بل من سافر منكم إلى اليمن يرى أهل الحديدة وأهل تهامة يميلون إلى السواد، يميلون إلى السمرة، وهي نفس البشرة التي تراها على الجانب الغربي، لأنه قد حدثت مصاهرات بين هؤلاء وهؤلاء منذ قديم الزمان. المقصود ها هنا أن الأحباش انتصروا من هؤلاء العرب، وكانت النتيجة أنهم احتلوا اليمن وحكموها فترة طويلة من الزمان. ومن ضمن ما فعله هؤلاء الأحباش انتقاما من العرب أن رجلا يقال له أبرهة لما حكم اليمن بنى في صنعاء، وصنعاء مدينة قديمة جدا من قبل الإسلام، بنى فيها بيتا عاليا جدا، كنيسة ضخمة، وكانت من شدة أو من طولها ومن ارتفاعها يسمونها القليث، نظرا لأن الناظر إلى أعلاها تسقط قلنسوته من على رأسه، من شدة رفعه لرأسه تسقط قلنسوته أو عمامته أو طاقيته كما نسميها من على رأسه، فسميت بالقليث. وكان غرض أبرهة الحبشي الأشرم، كان غرضه من بناء هذا البيت أو من بناء هذه الكنيسة أن يصرف وجوه العرب إليها حتى ينصرفوا عن بيت الله في مكة، فكأنه بناه مضاهاة، كأنه بناه معاداة، كأنه بناه ليصرف العرب إليه، فإن العرب تعظم الكعبة منذ قديم الزمان، منذ بناها خليل الله إبراهيم وهم يعظمونها. فأراد هذا الرجل الحبشي أن يصرف وجوه العرب إلى هذا المبنى الفخم الضخم الذي بنى. ولما علمت قريش بذلك ذهب بعضهم فأهان هذا البيت ليبينوا لأبرهة أن هذا البيت لا قيمة له عندهم. فذكر أن أحد القرشيين ذهب وقضى حاجته فيه حتى يبين لأبرهة أن بيتك هذا لا قيمة له عندنا، بل قيمته أننا نتغوط فيه. هكذا فعل ذلك الأعرابي فيما ذكر في كتب التاريخ والسير. فلما بلغ أبرهة بالحادثة أصر على الانتقام من قريش، وذلك بأن يزيل بيتها تماما، بأن يزيل الكعبة من الوجود. وأعد جيوشه، والأحباش تعرفون أن الحبشة بلد أفريقي وتنتشر فيه الغابات والأفيال، فالأحباش معروفون من قديم الزمان باستخدام الوحوش في الجيوش، حتى ذلك المنبوذ المطرود من رحمة الله الذي ذهب وأذهبه الله عما قريب، وهو من يعرف بهيلا سلاسي، كان فيما يذكر عنه يجلس على عرشه وحوله الأسود والنمور. وهذه البلدة الحبشة أكبر بلدة في أفريقيا تدعو إلى النصرانية، لابد أن يفهم هذا، وفيها إرساليات كثيرة جدا، فيها إرساليات للتبشير، بل إن أكثر الإرساليات تخرج منها، ففيها معقل للنصارى منذ قديم الزمن. وبعض من يحكم تلك البلاد يتصف بالإنصاف والعدل كما كان النجاشي رحمه الله تعالى، ويبدو أنه نجاشي معين، لأنه فيما ذكر أيضا في كتب التاريخ أن كل من كان يحكم الحبشة كان يطلق عليه نجاشي، كما كان يطلق على كل من يحكم مصر أنه فرعون، وكما كان يطلق على كل من يحكم فارس بأنه كسرى، وعلى كل من يحكم الروم بأنه قيصر. المقصود ها هنا أن القوم أعدوا جيوشهم واتجهوا إلى بيت الله الحرام، واصطحبوا معهم الأفيال، اصطحبوا معهم الأفيال لكي يستخدموا هذه الحيوانات الضخمة في هدم الكعبة، حتى لو ربطوا حلق الكعبة بالسلاسل وربطوها في هذه الأفيال لعل الأفيال تستطيع مع كثرتها أن تقتلع هذا البيت من أصوله. فاصطحبوا أفيالهم واتجهوا إلى بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وهذا كان قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والقصة مشهورة جدا عند العرب وغير العرب، بل إن بعض من أسلم من التابعين من نصارى اليمن كوهب بن منبه رحمه الله كان يذكر شيئا من هذه التفاصيل أو من تفاصيل القصة، هو يعرفه قبل إسلامه من خلال حكايات قومه ومن خلال الأحبار الذين أو الرهبان الذين كان يعيش معهم. فقصة الفيل وقصة أصحاب الفيل مشهورة جدا ومعروفة، ولهذا لما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم هذه السورة ما استطاع أحد أن يقول له كذبت، هذا ما حصل، أو إن هذا الشيء قد اختلقته، ما عرفنا أحدا ذكر ما ذكرته، بل الكل كان يعرف صحة ذلك، حيث يقول رب العزة تبارك وتعالى: ألم ترى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذا كان هؤلاء القوم قد أعدوا العدة وكادوا كيدا عظيما ومكروا مكرا كبيرا لكي يهدموا بيت الله الحرام، فإن الله عز وجل قد انتصر لبيته، ليس إكراما لقريش في الحقيقة، وإنما كان حفظ الله لبيته بشارة على حفظه لدينه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم كثير من المؤرخين بأن محمدا صلوات الله وسلامه عليه ولد في نفس هذا العام، وهو عام الفيل. والعرب كما تعرفون ما كان لهم تقويم، ما كانوا يعرفون السنين بالأعداد كما نحن نستخدم التقاويم اليوم، نقول سنة كذا ميلادية وسنة كذا هجرية. العرب كانوا يؤرخون بالأحداث، يقولون عام الفيل، عام أوطاس، عام كذا، عام كذا، يؤرخون بالأحداث لا بالسنين وبأعدادها، فما كان لهم تقويم يستخدمونه. فعام الفيل مشهور ولذلك يؤرخ به، فيقال فلان ولد في عام الفيل، قبله بعامين، بعده بعامين، قبله بسنة ونصف، قبله بسنة وكذا وشهر، بعده بسنتين، هكذا يؤرخون بالأحداث. فخرجت جيوش الأحباش من اليمن متجهة إلى مكة، وستجدون في كتب التاريخ كالبداية والنهاية وغيرها أحداثا كثيرة، منها ما له أسانيد صحيحة ومنها ما ليس له أسانيد، ونحن لا يعنينا هذه التفاصيل لأن الله قص علينا ما نحتاج إليه. لا شك أن الجيش خرج وفي الطريق مر بأقوام وحصل بينهم وبين هؤلاء الأقوام من العرب أمور، التفاصيل لا تعنينا كثيرا. أما ما ذكروه هم في كتب التاريخ فأن القبائل العربية تعرضت لأبرهة وأنه هزمها وأسر قادتها وشيوخها واصطحبهم كأدلة حتى وصل إلى مكة، وهناك وجد رعاة قريش يرعون الإبل، فأخذ الإبل وفي ضمنها أو من ضمنها إبل عبد المطلب جد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل رسوله إلى داخل مكة ينظر من أوجه القوم، فجاءه بعبد المطلب فأجله لما رأى هيئته وهيبته وأجلسه معه على فراشه، ثم سأله حاجته فقال: لي عندك 200 بعير أو لي عندك 100 بعير. فقال: قد كنت أجللتك لما رأيتك، لكنك قد يعني سقطت من عيني، لأنني جئت أهدم بيتا هو لآبائك وأجدادك وأنت تسألني في إبلك. فقالوا: إن أبا طالب، إن عبد المطلب قال له: أما الإبل فإنها لي. فأنا ربها، وأما البيت فله رب وإنه سيمنعه. قال: ما كان ليمنعه مني أحد. قال: فأنت وشأنك. المقصود أن عبد المطلب انصرف، وذكر أنهم تعلقوا بحلق الكعبة يدعون الله سبحانه أن ينتصر لبيته. والمشركون في الشدائد كما ذكر القرآن كانوا يدعون الله وحده، لكنهم إذا ذهبت الشدة عادوا وعزوا الفضل لآلهتهم وأندادهم وشركائهم. وما كانوا يقولون إن هذه الأنداد والشركاء هي أرباب من دون الله، وإنما كانوا كما قال كما نص القرآن الكريم يعبدونها لكي تقربهم إلى الله زلفى. هكذا كانوا يدعون تعالى الله عن شركهم وعن قولهم علوا كبيرا، فليس له صاحبة ولا ولد ولا شريك ولا شفيع ولا وزير ولا معين جل في علاه، بل هو المتفرد بصفات الكمال والجلال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتركت قريش البيت دون دفاع، ما كان لهم طاقة بدفع هذا الجيش الكبير، وصعدوا إلى الجبال ورأوا آية من عند الله بأعينهم. فلما اقتربت الجيوش من الكعبة كلما وجهوا الفيل تجاه الكعبة برك في الأرض، وهذا سنعرف أنه ثابت في أحاديث في الصحيحين. ولعلكم تعرفون قصة صلح الحديبية عندما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في عام الحديبية فبركت ناقته به، فقال القوم من الصحابة: خلأت القصواء، خلأت يعني رفضت المسير وجلست وبركت، فيها شيء فيها عيب. فقال: والله ما خلأت. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت، وما هذا لها بخلق، وإنما حبسها من حبس الفيل. هذا ثابت في الصحيح، وإنما حبسها من حبس الفيل. فدلنا على أن ما ذكر في كتب التاريخ من أن الفيل حبس وأنه منع من الحركة تجاه الكعبة أن هذا له أصل صحيح، بل ذكروا في كتب التاريخ والسير أنهم كانوا إذا وجهوا الفيل شمالا أو جنوبا أو إلى أي جهة غير الكعبة فإنه يهرول، فإذا وجهوه تجاه بيت الله الحرام برك. وهذا الحديث يؤكد أن الله حبس الفيل. فما هو الفيل؟ ما هو إلا حيوان خلقه الله سبحانه وتعالى، مهما كانت ضخامته ومهما كانت قوته ومهما كان فيما فيه من قوة هائلة فإنه خلق من خلق الله، هو رب الخلق كلهم، هو رب كل شيء سبحانه وتعالى. فناصية الفيل ونواصي كل العباد ونواصي كل الخلق بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما خلأت القصواء، وما هذا لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، أي أن الله حبسها. ثم قال: والله أول الذي نفسي بيده، لو عرضوا علي خطة يعظمون فيها شعائر الله لأجبتهم إليها. فقامت القصواء وسارت. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد قدر هذا الذي حصل من أجل أن يقبل صلوات الله وسلامه عليه الصلح في ذلك العام. وفعلا حدث الصلح الذي كرهه كل الصحابة، حتى إن بعضهم كان يبكي بالدموع. وكان هذا الصلح هو السبب في فتح مكة بإذن الله جل في علاه. والمقصود أن الفيل حبس ومنع من الاتجاه إلى الكعبة. وكذلك في يوم فتح مكة كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفيل مرة أخرى، فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. يريد أن يقول لو كنا مكروهين عند الله لمنعنا كما منع الفيل عنها. قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. قال أما إنها حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس إلى يوم القيامة، أي فلا يستحلن أحد حرمة مكة، محتجا باستحلال النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإن الله هو الذي أحل له مكة فهي لا تحل لأحد بعده صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يؤكد لنا أن حبس الفيل ثابت، وأن الفيل عندما وجه إلى الكعبة حبس أي منع، وكان الله هو المانع جل في علاه. ثم ما لبثت الأمور والأحداث أن توالت، فإذا بطيور كثيرة هائلة العدد تأتي في جماعات بعدها جماعات من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، وأخذت هذه الأسراب من الطيور تلقي الأحجار على هذا الجيش بما فيه ومن فيه، فهربوا في كل صوب وحدب، حتى ذكروا أن أبرهة أصابه ما أصابه من هذه الأحجار، فوقع المرض في جسده وأخذ يتساقط عضوا عضوا حتى وصل إلى اليمن فانفجر صدره عن قلبه، هكذا ذكروا في كتب التاريخ. والله سبحانه ذكر أنه انتقم منهم شر انتقام دون أن يذكر سبحانه التفاصيل في كتابه، ويكفينا قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول. والعصف المأكول قيل هو التبن، تعرفون التبن وكيف يتطاير به الريح، وقيل ورق الأشجار المتساقط، وكل هذا دليل على أن الله مزقهم كل ممزق وبعثرهم كل مبعثر، فما قامت لهم بعد ذلك قائمة. بل ذكر المؤرخون في كتبهم أن أهل اليمن لما أصاب الأحباش ما أصابهم في عام الفيل عادوا وانتصروا على الأحباش وأجلوهم من اليمن، وعادت اليمن لحكم الحميريين مرة أخرى. هذا من حيث التاريخ. أما من حيث القرآن فإن الله عز وجل كما ذكرت لإخواني إنما ذكر ما يهمنا ويعنينا، إن الله هو المانع وإنه هو المعطي. ففي سورة قريش وصف نفسه بأنه المانع، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وفي سورة قريش في سورة الفيل ذكر أنه المانع فقد منع بيته، وفي سورة قريش ذكر أنه المعطي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله هو الذي يطعم، والله هو الذي ينعم على الناس بنعمة الأمان، ولا يمكن أن يشبع إنسان إلا إذا أشبعه الله، ولا يمكن أن يأمن إنسان إلا إذا أمنه الله. فمهما ملكت من الطعام وقد أذاقك الله لباس الجوع فلن تشبع، ومهما تحصنت بحصون وأخذت بأسباب الأمان، والله عز وجل نزع عنك لباس الأمن وأذاقك لباس الخوف فلن تهنأ ولن تنام أبدا. فالله هو المعطي والله هو المانع سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا ما نستفيده إجمالا من السورتين. وأما التفاصيل فإن الله يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قادر على أن يدفع عنه إذا شاء ذلك ومتى شاء ذلك، فإن الله منع أعداءه عن بيته دون أن يكون هناك أدنى مدافع من البشر، فإن أهل مكة انصرفوا عن الكعبة وتركوا بيت الله قائما وحده، ما دافع عن بيت الله أحد، وما قام في وجه هؤلاء أحد من أهل مكة، والله سبحانه دمر أعداء بيته ومزقهم كل ممزق بجنود من جنوده هي من جنس ما جاء به أعداء بيت الله، فقد جاءوا بحيوان والله سلط عليهم طيورا، جاءوا بالأفيال وسلط الله عليهم الطيور، والكل جند من جند الله، فمنع الله الفيل القوي وسلط الطيور الضعيفة لكي يجعل هذا عبرة لهؤلاء القوم وعبرة لغيرهم، فهذه الطيور تحولت إلى أسراب مقاتلة، تحولت إلى أسراب مقاتلة، وما كان الناس في ذلك الزمن يعرفون الهجوم من الجو، ما كانوا يعرفون أن الجو يمكن أن يكون مكانا للقتال، يمكن أن يكون مكانا للنزال، هذا ما كانوا يعرفونه، فإن الطائرات كما تعرفون جميعا ما اخترعت إلا حديثا. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وليس هذا خاصا بأصحاب الفيل، بل كل من سولت له نفسه أن يعتدي على حرمات الله فإنه ينصب العداوة لرب العالمين الذي إذا عاداه أحد فإن الله ينتقم منه. من ذا الذي يمكن أن يكون عدوا لله؟ من ذا الذي يمكن أن يكون خصيما لله سبحانه؟ فإن الله يملك نواصينا، إن الله يحيط بنا من كل جانب، إن الله يحيط بنا من كل مكان، فجنوده حولنا وعزته في كل ما نملكه جل في علاه تتحكم في كل شيء، فالله سبحانه المتحكم فينا الذي بيده أن يهلكنا وبيده أن يحفظنا، فالله بكل شيء محيط جل في علاه، وأين نفر من الله إلا إليه، فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم، القوم كادوا ومكروا وخططوا، ولهذا دائما نقول لإخواننا لا نبالي بتخطيط أعداء الإسلام ولا نبالي بمكرهم ولا بكيدهم، فإن الله أشد مكرا وأكثر مكرا، وإن الله يكيد كيدا كما يكيدون كيدا، فمن اعتصم بالله فإن الله ينصره ويخذل أعداءه، مهما كادوا ومهما مكروا فالله خير الماكرين، والله سبحانه وتعالى لأعدائه بالمرصاد جل في علاه، وما علينا إلا أن نعتصم بالله وأن نأخذ بأسباب نصرة دينه. ألم يجعل كيدهم، القوم كادوا ومكروا وجاءوا وقد ظنوا أن الأمر قد انتهى، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ فالكافر لا يوفقه الله سبحانه في مكره وكيده بالدين وأهله، الكافر لا يسدد الله خطاه في كل ما يريد به الشر لدين الله عز وجل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، والأبابيل معناها الجماعات الكثيرة المتوالية، وذكروا أنه جمع لا مفرد له من لفظه، فيقال أبابيل وليس له مفرد، وقال بعض أهل اللغة أبابيل مفرده إبيل، هكذا قالوا، والذي يعنينا نحن أن الله أرسل أسراب الطيور تتوالى وهي تحمل الأحجار تلقيها على هؤلاء القوم. وأما من قال من المفسرين إنها الميكروبات والجراثيم فهذا ليس بصحيح، فإن الله ذكر طيرا وذكر أنها أبابيل وذكر حجارة وأنها من سجيل، وهذا شاهده العرب بأعينهم وما كانوا يعرفون شيئا يقال له ميكروبات. فلو كان الأمر كما قال هؤلاء المعاصرون الذين يحبون الفلسفة حبا جما، كل شيء عندهم لا بد من تأويله ولا بد من تحريفه حتى يوافق عقول الماديين والجامدين. لو كان كذلك لقال العرب لرسولنا صلى الله عليه وسلم: كذبت يا محمد، ما رأينا طيورا ولا رأينا حجارة. لكن القوم كانوا يعرفون ما يتلى عليهم جيدا، فقد رأوا الطيور بأعينهم، وكان فيهم من شاهد الحادثة بعيني رأسه، وحتى الذين لم يشاهدوها فإنهم سمعوا عنها من آبائهم ومن أجدادهم، فهي طيور فعلا وحجارة فعلا، وهي حجارة مسددة إلى هؤلاء القوم. فإن أهل مكة لم يصبهم شيء، كانت الحجارة مسددة إلى خصوم الله وإلى أعداء بيته سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قيل هو الطين، وقيل هو الطين المخلوط بالحجارة، والمقصود أنها أحجار مسومة من عند الله، مصوبة مسددة لهؤلاء القوم، قصدوا بها دون غيرهم. فجعلهم سبحانه كعصف مأكول، أي تساقطوا كأنهم أوراق الشجر، تبعثروا كما تأتي الرياح فتذهب بالتبن يمينا وشمالا، مزقهم الله كل ممزق. وهذا من سنن الله في كونه، وإن تفاوتت هيئة السنة أو صورتها أو شكلها، لكن لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما أظن أن تمزيق الله للشيوعيين عنا ببعيد، كيف مزقهم الله سبحانه كل ممزق جزاء وفاقا على ما فعلوا بالمسلمين في بلادهم وفي غير بلادهم، على ما فعلوا بالمؤمنين في أرض الله، على ما فعلوا بالمساجد. فالمساجد في الاتحاد السوفيتي سابقا حولت لاسطبلات للخيول، حولت لكي تكون اسطبلات للخيول، أخذوا بيوت الله سبحانه وأهانوها، حرقوا المصاحف وداسوها بالأقدام، قتلوا المؤمنين رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا. فمزقهم الله كل ممزق، كما دمروا بيوته وكما مزقوا كتابه، مزقهم الله سبحانه وتعالى وأذهب ملكهم الذي لم يدم إلا 75 عاما، لم تستطع فكرتهم الملحدة أن تصمد أكثر من هذه السنين، ما استطاعت أن تعيش قرنا كاملا من الزمان، برغم الصواريخ العابرة للقارات، وبرغم القنابل النووية والهيدروجينية، وبرغم الأسلحة المسلطة، وبرغم الآن يتكلمون ويقولون: أين نذهب بهذه الأسلحة؟ الأسلحة التي كانت توجه إلى نيويورك وواشنطن أين نوجهها؟ السلاح موجود وهم قد مزقوا، الدمار موجود وهم قد فرقوا، وصاروا يقولون في الإذاعات وفي النشرات: الاتحاد السوفيتي سابقا، الاتحاد السوفيتي سابقا، التي كانت تعرف بالاتحاد السوفيتي، مزق الله شملهم وأذهب بأسهم سبحانه وتعالى. لما أرادوا تدمير دينه جل في علاه، لما انتهكوا حرماته سبحانه وتعالى، وهكذا كل من تسول له نفسه أن ينصب العداوة لدين الله في الأرض، أو أن ينصب العداوة لحرمات الله، فإن الله سبحانه يمزقه ويفرق شمله، ولا يمكن أن يسدد خطاه، بل يضل سعيه سبحانه وتعالى، كما أضل سعي هؤلاء الأشقياء المحرومين من الخير. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. لهذا قال المفسرون إن الله دفع عن مكة من أجل ائتلاف قريش، من أجل اجتماع قريش. لو أن الله مكن هؤلاء الأعداء من مكة ومن أهلها لما قامت لقريش بعد ذلك قائمة، لما بقي فيها من ينتسب إليها.